بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. واليوم معنا الجزء الثالث من القرآن الكريم. يفتتح هذا الجزء بقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية كأنها متصلة بقصة طالوت وجالوت، ولهذا ينبغي علينا أننا إذا تلونا كتاب الله تعالى ألا نفصل بين المعاني بسبب هذه التحزيبات للأجزاء والأحزاب، لأن تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب هذا لم يكن معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم، وإنما جاء متأخرا. ويروى أن الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله تعالى هو الذي أمر بهذا، واشتهر تقسيم القرآن إلى أجزاء من العراق، وإلا لم يكن معروفا عند علماء الحجاز. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن بسوره، وهذا أفضل. لكن نمشي على 30 جزء من القرآن، فهي تناسب 30 يوما من رمضان. لكن هذه الآية متصلة بما قبلها. وتأمل لما ذكر الله تعالى أن نبيه داود عليه الصلاة والسلام هو من أنبياء بني إسرائيل، أن الله تعالى رفعه وأتاه الله الملك والحكمة، ذكر خاتم أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر تأييده أيضا بالبينات وروح القدس. وهذا فيه رد على اليهود، هذا يتناسب مع سورة البقرة. سورة البقرة كما عرفنا فيها رد على المغضوب عليهم، فاليهود كفروا بعيسى وأرادوا قتله، ولهذا قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. واليهود كانوا ممن كفر، فهذا فيه رد عليهم. وتأمل في هذه الآية أيضا، هي تتصل بمقصود السورة وهو الاستسلام لله جل وعلا، استسلام كوني وقدري. تأمل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فحقا سورة البقرة تبعث في النفوس الاستسلام لشرع الله والاستسلام لقدر الله. ثم تأتي آية في الحث على الإنفاق في سبيل الله، وهذا تكرر كثيرا في سورة البقرة، وهذا يتناسب مع مقصود السورة. السورة كما عرفنا أيضا تدعونا إلى الإيمان، والصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعظم علامات صدق الإيمان الصدقة، لأن الإنسان الذي يتصدق هذا يدل على أن المال في يده وليس في قلبه. من السهل أن يتصدق لأن قلبه مليء بمحبة الله، قلبه غير معلق بالدنيا والشهوات، فيتصدق ولا يبخل. وتأمل لما ذكر الله تعالى الاقتتال، كان يقول: لا تقتتلوا وإنما أحسنوا فيما بينكم بالصدقات والإحسان، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تأمل هنا بعد هذه الآية تأتي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وكأن هذه الصدقة تهيئة لهذه الآية العظيمة: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة. الصدقة تطهر القلب فيكون مؤهلا لمناجاة الله وللحديث مع رسول الله. وهذه آية، آية الكرسي، أعظم آية في القرآن الكريم، آية كل ما ذكر فيها في تعظيم الله وصفاته وأسمائه، في تقرير التوحيد. فحتى تؤثر هذه الآية في قلبك تأتي آية قبلها في الصدقة. ثم كذلك كأن الآيات التي قبلها تشبه أول سورة البقرة، كأن يعني هنا الآيات رجعت إلى أول السورة من ذكر الإيمان، اليقين بالآخرة، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبالآخرة هم يوقنون، وذكر الإنفاق الذي يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال هنا والكافرون هم الظالمون، هناك إيش؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني المفلحون المؤمنون هم المفلحون والكافرون هم الظالمون. وكأن بعد ذلك الآيات رجعت إلى أعظم مقصد في سورة البقرة، وهو توحيد الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وكذلك هنا جاءت آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو. هذه الغاية التي خلقنا لأجلها. ثم هذه الآية كلها هي في الحقيقة تقرير وتوكيد والاستدلال لهذه الغاية، استدلال على توحيد الله. لماذا الله لا إله إلا هو؟ لأن الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. والآية كلها في عظمة الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، لكمال حياته، قيوميته على خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض، من كمال ملكه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما أحد يتجرأ أن يشفع لأحد عند الله تعالى إلا بإذن الله تعالى، فتتعلق القلوب به وحده جل وعلا. ما تطلب الشفاعة ولا دخول الجنة ولا النجاة من النار من المخلوقين، من الله هو صاحب الإذن. ثم يذكر صفة العلم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كمال العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى، وسع كرسي السماوات والأرض، حتى جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع لو بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الصحراء على الحلقة. الله أكبر. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه، لا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. فتبين الحق، قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نحن دائما نسترسل في بداية آيات الجزء، لكن نمر سريعا. ثم أيضا تلاحظ أن الله تعالى ذكر ثلاث قصص: قصة إبراهيم مع النمرود في إثبات وحدانية الله جل وعلا، لما قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي به من المغرب فبهت الذي كفر. وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، تأمل كيف أحيى الله تعالى حماره أمامه، دليل على البعث. قصة إبراهيم مع الطيور أيضا دليل على البعث، وهذا كله يصب في قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر الله تعالى آيات طويلة في الحث على الإنفاق في سبيل الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وهكذا مع الأخلاق الحسنة: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، والتحذير من إبطال الصدقة بالمن والأذى وضرب المثل لهذا، والحث على الإخلاص والصدق في الصدقات وضرب المثل لهذا، وعدم إبطال الأعمال وعدم إبطال الصدقة وضرب المثل في هذا، وهكذا آيات طويلة في الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. وفي المقابل يحذر من ما يضاد الصدقة ويقابلها، وهو الربا. يا أيها الذين آمنوا، أو قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم تأمل، تأتي أطول آية في القرآن وهي آية الدين، لأن الإخوة عقود التوثيقات من الكتابة، من الشهادة، من الرهن، هذه العقود تبعث الثقة والطمأنينة في نفوس الناس. والأمانة إذا انتشرت بين الناس انفتح لهم باب الخير كله في التعاملات التجارية وسائر شؤون حياتهم. هذه آية عظيمة، هي أساس صلاح الاقتصاد الإسلامي والتجارات والمعاملات بين الناس. حصلت ثقة بين الناس فجاءت هذه الآية التي تتعلق بآية الدين، كتابة الدين والشهادة وعقود التوثيقات. وأيضا يدخل في هذه الآية البديل عن الربا، لأن قول الله تعالى يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، يدخل في هذا السلم كما فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما. والسلم بديل عن الربا، المرابي يضع رجل على رجل ويعطي الناس الأموال ولا يعمل شيئا ويأخذ أكثر مما دفع بلا حق. لكن السلم أن يستفاد من أصحاب الخبرات والمهن والأعمال الذين لا يملكون رؤوس الأموال، فنصل بينهم وبين أصحاب الأموال، فيأتي أصحاب الأموال يدفعون، يعجلون الثمن ويدفعون لهم الأموال لشراء ما ينتجون من أعمال ينتجونها ينفعون بها الناس، فيكون العامل على ضمان من الربح، بل المال قد دفع له معجلا فيعمل، يستطيع أن يعمل، يشتري آلات، يشتري ما يتعلق بالزراعة ويزرع ويحرث ويحصل على المحصول الزراعي ويعطي يعني صاحب المال، هذا ممكن يبيعه في السوق وكذلك هو يستفيد، ويكون في هذا تحريك للتجارة في يعني البلاد المسلمة. ثم تختم سورة البقرة بهذا الختام العظيم في آية هي من أنفس الآيات وأعزها، لأنها تتعلق بأعلى مقامات الإيمان وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم تأمل، تختم السورة بمقصودها الأعظم وهو الدعوة إلى الإيمان والحث على الاستسلام وبيان دين الإسلام وأنه دين الحنيفية السمحة. قل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تلاحظ أن الله تعالى ذكر هنا أركان الإيمان وذكر الاستسلام لله ورسوله، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا الاستسلام لله من أبرز ما ظهر في سورة البقرة، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم يبين الله تعالى ميزة هذه الشريعة، ميزة دين الإسلام، وأنه دين اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذلك كما عرفنا الأحكام الشرعية في سورة البقرة عرضت ببيان اليسر في الأحكام الشرعية. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما أجمل هذه الخاتمة التي تناسب البداية. قال في بدايتها هدى للمتقين، وبين الله تعالى كيف نحقق تقوى الله باطنا وظاهرا، بالإيمان باطنا وبالإسلام والاستسلام ظاهرا. فمن أخذ بشرائع الإسلام ومشى عليها وحقق الإيمان في الباطن فهو المتقي، وإذا حقق المسلم تقوى الله جل وعلا تولاه الله تعالى أنت مولانا، وإذا تولاك الله تعالى نصرك وأتم النعمة على عباده المسلمين. قال فانصرنا على القوم الكافرين. فما أجمل هذا الختام لهذه السورة والله أعلم. ثم تأتي سورة آل عمران، وسورة آل عمران من أبرز مقاصدها أنها تثبت المؤمنين على الصراط المستقيم بدفع شبهة النصارى، فهي رد على الضالين كما أن البقرة رد على المغضوب عليهم، وكذلك تثبت المسلمين لما حصل لهم من هزيمة في أحد. ففي سورة آل عمران في آخرها ما يقارب 60 آية نزلت في غزوة أحد. فتأمل كيف جاء التثبيت في هذه السورة، تثبيت القلوب على المنهج الحق بدفع الشبهة، والشبهة إذا زالت عن القلوب يكون المسلم مطمئنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيكون مطمئنا بالحق فتدفع عنه الشبهة. فجاءت السورة بدفع شبهة الضالين النصارى. وللأسف إلى زمانك هذا بعض المسلمين يظن أن النصارى الذين في زماننا يعرفون الإسلام وقيمت عليهم الحجة أنهم لهم دينهم الحق وأنهم أتباع عيسى وأنهم يدخلون الجنة، وهذه عقيدة باطلة، بل هذا يناقض دين الإسلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فلا شك أن دين النصارى قد حرف وعبدوا غير الله. فجاءت السورة تكشف الباطل الذي عند النصارى، وبذلك تطمئن القلوب. ثم كذلك من الناحية الأخرى ما حصل من هزيمة في أحد قد يدخل بسببه شبهة على النفوس، لو كان هذا الدين هو الدين الحق لما انهزم أهله، فيشكك المنافقون في مثل هذا، فتأتي آيات تثبت المؤمنين. وتأمل أعظم ما في سورة البقرة توحيد الله والاستسلام لله، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتجد فاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه مناسبة لطيفة بين السورتين. وكما عرفنا سورة البقرة فيها رد على المغضوب عليهم، سورة آل عمران فيها رد على النصارى، ولذلك تأتيان يوم القيامة هاتان السورتان تأتيان تحاجان عن صاحبهما، تحجان عن صاحبهما يوم القيامة، لأن من عمل بسورة البقرة وآل عمران وانتفع بهما يكون في قلبه طمأنينة بالحق، فتكون له أعظم حجة في الدنيا والآخرة. ولذلك سميت بسورة آل عمران، لأن الله تعالى ذكر فيها قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، ولادة عيسى. وسبحان الله تأمل كيف ذكر قصة عيسى من أولها من عمران الذي هو كان رجلا صالحا من بني إسرائيل، وزوجته حنة على المشهور، وهذه الأسرة الكريمة الطيبة كانت من الأسر الصالحة وحن بسبب نيتها الصالحة الحسنة، كانت تدعو الله تعالى أن يرزقها الله تعالى مولودا يخدم بيت المقدس، يكون محررا من شهوات الدنيا خالصا لله، وإذا بها ترزق بأنثى وهي مريم، فالله تعالى يكرمها ويجعل من نسل مريم عيسى عليه الصلاة والسلام، أو يجعل من مريم تلد عيسى بلا أب، من أم بلا أب، فيكون خاتم أنبياء بني إسرائيل، ويجعل الله تعالى آية للناس. فجاءت القصة هنا من بداية هذا البيت المطهر المكرم، وسميت السورة بهذا بآل عمران، لأنها كما عرفنا من أكبر مقاصدها الرد على النصارى الضالين، فجاءت السورة بهذا البيان العظيم الواضح. لكن اليوم أدركنا الوقت في الحقيقة وما مشينا في الجزء الثالث، لكن لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نسير في سورة آل عمران سيرا مستمرا حتى ننهيها بإذن الله، ننهي ما تبقى من الجزء الثالث مع الجزء الرابع إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.